ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 11 أبريل عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دفن 37 جثة من ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على مناسبة اجتماعية بمدينة كتم بولاية شمال دارفور. ردود فعل واسعة على الهجوم المسير على كتم وقلق في طويلة على مستقبل الطلاب المعلق للممتحنين للشهادة. تحالف قوى جبال النوبة المدنية يدين استهداف المدنيين وقصف العجان المدنية بالمسيرات بالدلن وكادوغلي وكاودا. زيادة معدلات الإصابة بالحصبة وسط الأطفال بشمال دارفور، وصندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من انهيار متسارع للنظام الصحي بالإقليم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أفاد مواطن من مدينة كتم بولاية شمال دارفور إنه تم حتى مساء أمس دفن 37 جثة من ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة مساء الأربعاء على المدينة، والذي استهدف مناسبة اجتماعية داخل المدينة معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأوضح المواطن لراديو دبنجا أن بعض الجثث تعرضت لحروق بالغة وأجساد متفحمة أو أشلاء، فيما لا يزال أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين. وأضاف أنه نحو 50 شخصا آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وسط صعوبات كبيرة في إسعافهم بسبب استمرار التحليق والقصف بالطائرات المسيرة حتى ساعات متأخرة من الليل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة القصف ده النتائج الأولية للشهداء الذين تم دفنهم في مقبرة جماعية، عددهم حوالي 37 من النساء والأطفال وكبار السن. بعض الجثث تفحمت تماما والبعض منها تقطعت إلى أجزاء لم يتم التعرف عليهم. إضافة لذلك حوالي أكثر من 10 مفقودين الآن لم يعرف مصيرهم، وربما يكونوا من القتلى الذين تم قتلهم. الأخطر من كده إن هنالك عدد من الجرحى لا يقل عن 50 من الجرحى الآن هم في ودي إنسان خطير نتيجة لاستمرار القصف الطائرة المسيرة حتى يعني ليلة الخميس وقت متأخر جدا.
وحول الأوضاع في كتم، أشار مواطنون إلى أن الأوضاع داخل المدينة تدهورت بشكل كبير، حيث أغلقت الأسواق وتوقفت الحركة بشكل شبه كامل نتيجة حالة الذعر واستمرار القصف. وأشاروا إلى أن بعض المناطق الطرفية شرق كتم تعرضت أيضا لهجمات متكررة استهدفت الأحياء السكنية والمرافق العامة. وطالب مواطن من كتم بتدخل عاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة أحدث هذه الودي ودي خطير جدا، وأحدث رعب كبير جدا حتى في المناطق الطرفية بالذات مناطق شرق كتم، واللي أصلا من يوم الأربعاء من صباح الأربعاء ظلت الطائرة المسيرة بتقصف كل هذه المناطق لا تفرق بين القرى والمدينة، بالإضافة إلى الأماكن السكنية الأحياء، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية. حقيقة هذه الودي ودي خطير جدا يتطلب التدخل آجل، وحقيقة هذه المسألة هي مسألة خطيرة.
وفي ذات الموضوع قالت غرفة طوارئ محلية كتم إن حادثة استهداف تجمع مدني خلال مناسبة اجتماعية بطائرة مسيرة يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل 58 مدنيا من بينهم 17 طفلا، إضافة إلى عدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة. وأعربت الغرفة عن إدانتها الشديدة للحادثة ووصفتها بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي واستهداف مباشر للمدنيين العزل. وطالبت في بيان على صفحتها على الفيسبوك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطبية بالتدخل العاجل لتقديم الدعم الطبي والإغاثي، إلى جانب توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للمتضررين وأسر الضحايا. اتهمت الحركة الشعبية مجموعات مسلحة مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات بارتكاب انتهاكات واسعة بولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة إن الهجوم استهدف منطقة فاشفونا بمحلية الكرمك وأسفر عن مقتل قتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين إلى جانب اعتداءات على النساء وأطفال. وأضافت أن المهاجمين أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان مع استمرار فقدان آخرين. وأكدت الحركة أنها استعادت السيطرة على المنطقة وبدأت ملاحقة المهاجمين. أدان تحالف قوى جبال النوبة المدني استهداف المدنيين وقصف الأعيان المدنية بالمسيرات بالدلن وكادوغلي وكاودا ما أدى لوقوع قتلى في صفوف المواطنين. وأعلن التحالف في بيان فشل الدولة السودانية والأطراف العسكرية المتحاربة في الحفاظ على الأمن والسلم وحماية المدنيين العزل بجبال النوبة. واتهم البيان الأطراف المختلفة بتعمد تأجيج الحرب ونقل الصراع إلى مناطق جديدة داخل الإقليم. وحمل البيان الحركة الشعبية مسؤولية احتواء السلام الاجتماعي بين المجتمعات بجبال النوبة. وعبر التحالف في بيانه عن رفضه القاطع لاستمرار الحرب وطلب بوقف فوري لإطلاق النار. أطلقت مبادرة إسناد طلاب الشهادة السودانية حملة إنسانية تحت شعار أنقذوا مستقبل أطفالنا لدعم أكثر من 400 طالب وطالبة سودانيين يستعدون للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في كامبالا. وقالت زمزم خاطر رئيس اللجنة الإعلامية بالمبادرة في معسكر كريندانغو إن الطلاب يواجهون تحديات كبيرة أبرزها تكاليف السكن والإعاشة والترحيل من المعسكر إلى العاصمة التي تبعد نحو 4 ساعات. وأوضحت إن المبادرة بدأت بالفعل في تجهيز مساكن لاستقبال الطلاب بدعم من متطوعين وأكاديميين وإعلاميين. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحملة جاءت تحت شعار أنقذوا مستقبل أطفالنا مع استعداد 412 طالب وطالبة سودانية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية التي تقام بالعاصمة كامبالا. ومعروف أن اللاجئين السودانيين يقيمون أكثرهم بمعسكر كريندانغو والذي يبعد قرابة 4 ساعات من العاصمة الأوغندية. وبالتالي ظهرت هناك تحديات كبيرة جدا جدا، تحديات اقتصادية، الشباب دي محتاجين لسكن، محتاجين لعاشة، محتاجين لترحيل ذهاب وإياب. ويمكن بدينا في تجهيز بيوت لاستقبالهم لأنهم هيجوا بعد يومين بالتحديد. وبالتالي نحن حنستمر في جهودنا لتوفير احتياجاتهم ولتذليل الصعاب والتحديات اللي بتواجههم.
وفي دارفور يواجه طلاب مدرسة طويلة الثانوية بولاية شمال دارفور مستقبلا تعليميا غامضا في ظل استمرار الحرب وتعطل امتحانات الشهادة السودانية منذ العام 2023. وأعرب الطلاب عن قلقهم من عدم تمكنهم من الجلوس للامتحانات خاصة مع الحديث عن إقامة خارج البلاد، مؤكدين صعوبة الوصول إلى تلك المراكز. وناشد الطلاب وزارة التربية والتعليم إيجاد حل عاجل عبر إنشاء مركز امتحانات محلي يضمن لهم حقوقهم في التعليم، داعين إلى توفير بيئة آمنة تمكنهم من أداة الامتحانات أسوة ببقية الطلاب. يستعيد نحو 560 ألف طالب لأداة امتحانات الشهادة الثانوية في السودان التي تنطلق الأحد المقبل، بينما تعسرت مبادرة وطنية لإنقاذ مستقبل نحو 280 ألف من طلاب الشهادة الثانوية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى حرم بعضهم 3 سنوات من أداة الامتحان لظروف الحرب في غرب السودان. وقال عضو في المبادرة أن التقديرات تشير إلى أن 65% من الذين حرموا من الجلوس للامتحانات من الفتيات، وإنهم كانوا يسعون لأداة الامتحان في مواقع إقامتهم بولاياتهم، لكن واجهت المبادرة تعقيدات بجانب عامل الوقت. حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من انهيار متسارع للنظام الصحي في ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة وتزايد أعداد النازحين. وأوضح تقرير صادر عن الصندوق الأممي أن مستشفى الضعين خارج عن الخدمة بالكامل عقب هجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي، ما أحدث فجوة كبيرة في الرعاية الصحية بينما يعمل مستشفى الولادة في الأبيض تحت ضغط شديد مع نقص حاد في الأدوية والمعدات وانقطاع متكرر للكهرباء. وأشار إلى تسجيل وفيات يمكن تفاديها بينها حالات لأطفال حديثي الولادة في ظل ضعف الإمكانيات، مؤكدا أن الكوادر الطبية تواصل العمل رغم الظروف القاسية وسط دعوات لتدخل عاجل لإنقاذ القطاع الصحي. زادت معدلات الإصابة بالحصبة وسط الأطفال بولاية شمال دارفور ووصلت إلى أكثر من 500 إصابة، منها 75 حالة وفاة. وقالت الدكتورة أديب إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن اللجنة رصدت تسجيل 590 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال، بينهم 75 حالة وفاة بولاية شمال دارفور، وأعلنت عن تسجيل 367 حالة إصابة في معسكر طويلة و223 حالة، بينما بلغت الوفيات 75 وفاة في ولاية شمال دارفور. وناشدت أديبة السيد السلطات في جميع مناطق النازحين توفير العلاج والمعينات الطبية والرعاية الصحية الأولية للأطفال والتطعيم ضد أمراض الطفولة. توصلت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين أن معظم الأسر تقلص عدد وجباتها بسبب انعدام الأمن الغذائي وسط تراجع شبه كامل في مصادر الدخل. وقالت المنظمة في تقرير أن نتائج المسح تفيد بأن أكثر من 90% من الأسر في جنوب السودان و80% في السودان و75% في مصر و70% في تشات يقلصون أو يتخطون وجبات الطعام. وأصهرت بيانات المسح أن 18% من الأسر أفادت بأنها اضطرت لإرسال أطفالهم إلى العمل خلال الشهر الماضي، بينما لا يحصل سوى 45% من الأطفال النازحين على تعليم منتظم، فهنا يقارب خمسهم من انعداما كاملا للتعليم. بحث ممثلون عن الإطار التنسيق المشترك الذي يضم الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والمبادرة الوطنية لإيقاف الحرب وبناء السلام ومنتدى الركيزة الديمقراطي خلال لقاء في نيروبي مع المبعوث الأممي للسودان بيكا هافيستو سبل دعم جهود السلام ووقف الحرب في البلاد. وأكد الوفد أهمية إشراك الشباب بشكل فعلي في العملية السياسية إلى جانب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لعملية سياسية شاملة، كما شدد المشاركون على خطورة تأثير الحرب على قطاع التعليم داعين المجتمع الدولي لدعم استمرارية العملية التعليمية لملايين الطلاب. نفذت غرف طوارئ الرصيرس النسوية نشاطا إنسانيا تمثل في توزيع احتياجات نسوية داخل مراكز اللواء، وذلك في إطار جهودها للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنساء المتأثرات بالأوضاع الإنسانية. واستهدف النشاط توفير المستلزمات الأساسية للنساء داخل مراكز اللواء بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على الكرامة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة. وأكدت الغرفة أن هذا التدخل يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تنفذها لتخفيف معاناة المتضررين ودعم الفئات الأكثر احتياجا داخل مراكز النزوح والإيواء. تشهد طرق الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا تصاعدا مأساويا في عدد الضحايا من السودانيين وسط تقارير عن وفاة وفقدان الآلاف منذ مطلع العام الجاري سواء في البحر الأبيض المتوسط أو خلال رحلات العبور عبر الصحراء. وأفادت مصادر محلية بأن حوادث الغرق أصبحت شبه يومية مع العثور على جثث مهاجرين بشكل متكرر في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين بينهم عائلات كاملة. كما أشار ناجون إلى تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة خلال رحلات العبور في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية ضبط عشرات المهاجرين السودانيين ضمن حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وحذرت منظمات معنية من تفاقم الأزمة الإنسانية داعية إلى معالجة أسباب الهجرة وتعزيز آليات حماية المهاجرين. الخبر الأخير في النشرة، أعلن برنامج الغذاء العالمي عودة مكتبه القطري في السودان لممارسة نشاطه من الخرطوم بعد غياب امتد لثلاث سنوات. وجهد الإعلان على لسان كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج عقب اجتماع عقده في الخرطوم مع كامل إدريس رئيس وزراء السودان وعبدالله لورداد المدير القطري الجديد للبرنامج في السودان. وأكد مسؤول البرنامج أن عودتهم إلى الخرطوم جزء من جهود أوسع للأمم المتحدة للعودة إلى العاصمة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بذبذبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بذبذبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذن طوالي، بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة انه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني واحيانا في حملات بيقوم بيه، وتطعيم الروتيني معروف انه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص ثاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
يعني احنا عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي أكيانا طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التضعيف، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تأخذ الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي الشيء قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما أنت تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.